رأس الثورة العميد علي محمد نائيني، مشيرا إلى أن ما يطرح اليوم هو في طبيعته حرب نفسية لا أكثر. العميد نائيني وصف العدوان الصهيوني الأمريكي على إيران بأنه لم يكن مجرد اشتباك عسكري تقليدي، بل كان اختبارا وضعت فيه جميع مقومات القدرة الوطنية الإيرانية أمام امتحان عسير، مؤكدا أن القوات المسلحة في حالة جاهزية دائمة لتوجيه رد أشد قوة وأكثر إيلاما. لكن إيران ستلاحق الجريمة الأمريكية في هذا العدوان قانونيا. الكلام لرئيس السلطة القضائية محسن إيجي الذي أكد أن الرئيس الأمريكي باعترافه الصريح بالتورط المباشر في الاعتداء على إيران الذي استمر 12 يوما أقر فعليا بارتكاب جريمة ضد إيران والإيرانيين، مشيرا إلى أن هذا اعتراف تترتب عليه آثار قانونية وجنائية ودولية جدية. إيجي أوضح أنه وجه النائب العام ومعاون الشؤون الدولية في السلطة القضائية لاتخاذ الترتيبات اللازمة لملاحقة هذه الجريمة أمام المحاكم الدولية والداخلية. البرنامج النووي الإيراني والعراقيل التي تضعها الدول الغربية في هذا المجال شكلت مدار بحث وزيري خارجية الإيرانية عباس عرقجي ونظيره الروسي سيرغي لافروف، حيث أكد الجانبان على سلمية البرنامج النووي الإيراني، وذلك عشية جلسة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث من المقرر أن تصدر الدول الغربية سلسلة من الإجراءات لتحديد حالة مخزون طهران النووي وموقعه. من جانب آخر، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن العدوان الذي استهدف منشآت إيران النووية يعد حدثا غير مسبوق في تاريخ استهداف القدرات العلمية للدول، موضحا أن طبيعة الهجوم وتوقيته يعكسان انتقال الولايات المتحدة وحلفائها إلى مرحلة جديدة من التصعيد الخطير في إطار الحرب المفتوحة على التقدم العلمي الإيراني.
دعا الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى وقف إجراءات لبنانية رسمية ضد الحزب، محذرا أن ما يجري اليوم هو عدوان على لبنان في إطار وصاية أمريكية تهدف إلى إسقاط البلاد. شدد الشيخ قاسم على أن العدوان الإسرائيلي هو المشكلة الرئيسية وأن الحكومة اللبنانية والدولة بأركانها مسؤولة عن هذه المواجهة، مواجهة العدوان، مشيرا إلى أن الانتشار الذي يحصل في جنوب النهر الليطاني رغم العدوان المستمر هو تنازل، وأن إعلان الاستعداد للتفاوض هو تنازل أيضا، فيما لفت إلى أن لبنان من حقه أن يحصل على استقلاله وأن الوصاية الأمريكية عليه خطر كبير جدا. نستمع وإياكم إلى جانب من كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.
عديلات دستورية في 28 تشرين الثاني 1943 مع وجود الانتداب الفرنسي والتعديلات التي أقرها ألغت المواد التي تمنح صلاحيات للانتداب الفرنسي، فما كان من القيادة الفرنسية إلا أن أقدمت على اعتقال قادة لبنان بشار الخوري، رياض الصلح، وعدد من الوزراء وزجهم جميعا في قلعة راشية. انتفض الناس وتحرك الشارع وكانت المظاهرات الكبيرة، مما اضطر الانتداب الفرنسي أن يفرج عن المعتقلين في 22 تشرين الثاني 1943 وأن يعلن الاستقلال. لم يحصل لبنان على استقلاله إلا بالمعاناة وبالمطالبة وبالموقف وبالسجن، وقبله بكثير كان هناك الشهداء. لقد رضخت فرنسا للضغوط الشعبية بشكل مباشر وحصل لبنان على استقلاله. ماذا يعني الاستقلال؟ الاستقلال هو تحرير الأرض ورفض التبعية للوصاية الأجنبية. نحن نؤمن باستقلال لبنان على كامل أراضيه ل10452 كيلومتر مربع، ولا نقبل أن ينقص شبر واحد من لبنان وأن يكون عزيزا كريما محررا وبعيدا عن التبعية والوصاية أيا كانت هذه الوصاية. في الاستقلال كان المسلمون والمسيحيون معا قلبا واحدا ولذلك حرروا. لاحظوا لما كان الاحتلال قد بدأ في سنة 1978 بأخذ قطعة كبيرة من الأرض، ثم بعد ذلك باجتياح 1982 أحد عوامل أن طال الاحتلال إلى فترة من الزمن أن بعض اللبنانيين عملوا عملاء تحت إمرته. هؤلاء طولوا الاحتلال لأنهم كانوا بالواجهة مع المقاومين وكان الإسرائيلي وراهم، وبالتالي هؤلاء العملاء سببوا طول للاحتلال اللبناني استمر 22 سنة. يعني الإسرائيلي احتل لبنان 22 سنة بشكل مباشر وواسع. بعد التحرير سنة 2000 الحمد لله الجميع اعتبر أن إسرائيل عدو وأن من يتعامل مع هذا العدو سيكون منبوذا من كل اللبنانيين.
أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض الوفود الغربية والمؤسسات الدولية التي تزور لبنان بشكل منتظم وتفرض على اللبنانيين شروطها ومحاضراتها في ملفات نزع سلاح المقاومة تتجاهل الجرائم الإسرائيلية اليومية بحق المدنيين اللبنانيين وأرزاقهم. وأوضح فياض أن هذا التجاهل يمنح الغطاء للعدو لمواصلة أعمالها العدائية التي تعيق بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وتعرقل مسار التعافي والإصلاح وبناء الدولة، مشددا على أن حزب الله لعب دورا دائما وطليعيا في السعي للإصلاح ومكافحة الفساد. لم تمضي ساعات إلا على مغادرة وفد وزارة الخزانة الأمريكية في بيروت حتى بدأت نتائج التدخل والضغط الأمريكي على اللبنانيين تتجلى من خلال محاولات التحريض لمحاصرة جمعية القرض الحسن لتطويق لقمة عيش المواطنين وإبعادهم عن خياراتهم في دعم المقاومة. للمزيد بهذا الشأن نتابع وإياكم مستمعينا التقرير التالي.
لم تمضي ساعات على مغادرة وفد وزارة الخزانة الأمريكية بيروت حتى بدأت نتائج التدخل والضغط الأمريكي على اللبنانيين تتظهر من خلال محاولات التحريض لمحاصرة جمعية القرض الحسن. السلطات المالية اللبنانية أبلغت حزب الله عن إجراءات ستتخذها بمنع المداولات المالية عبر الصراف الآلي وحصرها فقط بالقروض القصيرة الأجل عبر رهن الذهب، ما اعتبره الخبير المالي حسن مقلد بالخطوة المكملة لمحاصرة المقاومة وبيئتها إزعانا للإملاءات الأمريكية.
الحرب المالية والاقتصادية شقفة من هذا الموضوع، وخاصة القرض الحسن. اليوم القرض الحسن عكس تماما الحكي الأمريكي، ما بيمول حزب الله، هن عم بيحاولوا اليوم يضربوا كل أداة من الأدوات اللي ممكن تساعد بصمود الناس.
مقلد اعتبر أن ما يجري هو ارتهان كامل لرغبة الخارج.
المشكل بهذه الإجراءات إنه هذه لا بتطال حزب الله وحده ولا بيئته، هذه بتطال لبنان كله، هذه بتصعب حياة اللبنانيين كلهم سوا. ومطلوب من الدولة اللبنانية أن ما تكون عامل مسهل، تكون عامل بالعكس، يعني عندها وراء تلعبها بهذا المجال.
المستفيدون من الجمعية وقروضها أكدوا أن الهجمة على القرض الحسن هي لتطويق لقمة عيشهم وإبعادهم عن خياراتهم بدعم المقاومة.
هذا القرض هو عبارة عن قرض عم يسرنا أموره، عم يسرنا حالنا. هلا أنا اليوم مثلا كمواطن بيجبرهم ذهب، بيجبرهم شو اسمه، وباخد إنه باخد مصاري، سيصير فيهم حالة عم برجع رجعون.
طب أنا هالمواطنين لما هني عم بي لما عم يقترضوا أو بحاجة لشيء هني عكين عم بلبيهم قرض الحسن، هاي مش معناتها إنه كل حدا بيجي بياخد قرض بيكون إنه داعم للقصة، إنه داعم للمقاومة، لا بلا مش ضروري هيدا الشيء.
نحنا أول شيء إذا عنا حكمة نيجي ناخد من هون، عنا مدارس كويس ناخد من هون، يعني نحن بحاجة كتير لإلها. نحن لو مكرد الحسن نحن ما بنقدر، نحن ما في يعني معاش هالوقت قليل كتير.
يشار إلى أن القرض الحسن هي جمعية لا تتوخى الربح، ويستفيد منها أكثر من 100,000 مواطن لبناني من كل الأطياف المذهبية عبر قروض مباشرة أو تجارية أو زراعية، تدعم استمرار الحركة الاقتصادية الوطنية بعد أزمة المصارف وضياع حقوق المودعين.
خلف الأسباب المالية تختبئ الأهداف السياسية الأمريكية، وما قضية القرض الحسن إلا هجمة جديدة يراد منها المزيد من محاصرة اللبنانيين وإضعافهم وإبعادهم عن خياراتهم الوطنية.
أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة إصابة أكثر من 15 شخصا جراء إلقاء مسيرة للاحتلال قنبلتين على منطقة مكتظة بالمدنيين شرق مدينة غزة. وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني أن إحدى القنبلتين سقطت عند بوابة مدرسة الدرج، فيما استهدفت الأخرى خيمة داخل مركز للإيواء. كما استشهد اليوم 3 مواطنين فلسطينيين في قطاع غزة في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال عملية قصفها وإطلاق النار المكثف ونسف المباني شرق خان يونس. أعلنت كتائب القسام أنها ستسلم جثة جديدة لأسير إسرائيلي عثر عليها في قطاع غزة ضمن صفقة تبادل الأسرى. وقالت القسام في بيان: سنسلم جثة الأسير لفريق من الصليب الأحمر، وهو المخول بنقلها إلى الأراضي المحتلة. وبموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، سلمت كتائب القسام وسرايا القدس أكثر من 20 جثة إسرائيل إلى جانب 20 أسيرا على قيد الحياة. أكدت الفصائل والقوى الفلسطينية رفضها التام لأي وجود عسكري أجنبي أو قواعد دولية داخل غزة، معتبرة أن مشروع القرار الأمريكي المطروح في مجلس الأمن يشكل تهديدا مباشرا للسيادة الوطنية ويمهد لهيمنة خارجية على القرار الفلسطيني. وأوضحت الفصائل أن المشروع الأمريكي يحول إدارة القطاع وإعادة الإعمار إلى جهة دولية غير وطنية، بما يجرد الفلسطينيين من حقهم في إدارة شؤونهم الداخلية، ويؤسس لقوة دولية تسعى إلى فرض وصاية سياسية وأمنية في غزة. كما شددت الفصائل الفلسطينية على رفضها لأي بند يستهدف نزع سلاح غزة أو المساس بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة. تفاصيل أوفى عن موقف الفصائل الفلسطينية من مشروع القرار الأمريكي الذي سيقدم إلى مجلس الأمن في التقرير التالي.
غزة أمام منعطف سياسي حاسم مع اشتداد الحراك الدولي وتزاحم المبادرات التي تحاول رسم مستقبل القطاع تحت مسميات متعددة. وفي خضم هذا المشهد المتقلب تتقدم مشاريع أمريكية تهدف لإعادة رسم مستقبل غزة السياسي والأمني مقابل مواقف فلسطينية تتمسك بالسيادة. وفي هذا السياق أكدت الفصائل والقوى الفلسطينية رفضها التام لأي وجود عسكري أجنبي أو قواعد دولية داخل غزة، معتبرة أن مشروع القرار الأمريكي المطروح في مجلس الأمن يشكل تهديدا مباشرا للسيادة الوطنية ويمهد لهيمنة خارجية على القرار الفلسطيني. وأوضحت الفصائل أن المشروع الأمريكي يحول إدارة القطاع وإعادة الإعمار إلى جهة دولية غير وطنية، ويؤسس لقوة دولية تسعى إلى فرض وصاية سياسية وأمنية على غزة، مشددة على رفضها لأي بند يستهدف نزع سلاح غزة أو المساس بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة. وفي موقف متقدم اعتبرت حركة حماس أن تعديلات المشروع الأمريكي لا تخدم استقرار القطاع، محذرة من استبدال الاحتلال بوصاية جديدة عبر تدخلات تطال الحوكمة والأمن الداخلي. وأكدت الحركة أن البديل هو قرار أممي واضح يعزز وقف إطلاق النار ويحدد مهمة أي قوة دولية بالفصل بين الاحتلال والمدنيين وضمان تثبيت الهدنة. أما تفاصيل المشروع الأمريكي فتشير إلى نشر قوة استقرار دولية تتولى إدارة القطاع مؤقتا، وإلى إنشاء مجلس سلام برئاسة دونالد ترامب لإدارة غزة حتى نهاية 2027، مع تضمين بند يتحدث عن مسار نحو دولة فلسطينية بعد إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية. وبينما تمارس واشنطن ضغوطا لتسويق القرار، ترى جهات سياسية إسرائيلية أن بعض بنوده غير ملائمة لتل أبيب، خاصة ما يتعلق بذكر الدولة الفلسطينية وعدم منح الكيان الإسرائيلي حق الاعتراض على الدول المشاركة في القوة الدولية. ومع اقتراب التصويت في مجلس الأمن، يبقى المشهد في غزة معلقا بين المشروع الأمريكي المقدم والرفض الفلسطيني الواسع وضبابية الموقف الإسرائيلي.
حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في بيان من كارثة إيواء مأساوية يعيشها أكثر من 288 ألف أسرة فلسطينية نازحة وسط ظروف قاسية وغياب لأبسط مقومات الحياة، وهو الأخطر منذ بداية العدوان. وألقى البيان باللوم على تعمد الاحتلال تعميق المأساة من خلال منع إدخال مستلزمات الإيواء الأساسية ومواصلة سياسات التضييق وإغلاق المعابر. وأخيرا قالت وزارة الخارجية والتجارة والخزانة الأمريكية إنها قررت تعليق العمل بقانون قيصر الذي فرض قيودا واسعة على التعاملات الاقتصادية مع سوريا. وأضافت الوزارة أن هذا القرار يشمل السماح بنقل معظم السلع إلى سوريا دون الحاجة إلى ترخيص مسبق، مما يفتح المجال أمام تسهيل الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد، مؤكدة أن هذا التوجه يأتي في إطار التزام واشنطن بدعم سوريا في جهودها لإعادة بناء اقتصادها الذي تضرر بفعل الحرب المستمرة لعدة سنوات. في ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بالعناوين. أراتشي يؤكد ضرورة التزام الوكالة الذرية الدولية بكفاءتها الفنية وتجنب التأثر بالضغوط السياسية الأمريكية. الأمين العام لحزب الله يؤكد أن تنازلات الحكومة اللبنانية لم تحقق النتائج والعدوان هو المشكلة وليست المقاومة. شهداء وجرحى ونصف للمباني خلال مواصلة الاحتلال خروقاته في قطاع غزة. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. مع تشعب التطورات وتسارع الأحداث في لبنان وفلسطين والمنطقة، يصبح من الضروري التوقف عند أبرز الأسئلة التي تحدد اتجاه هذا المشهد وتعقيداته. ومن هنا ننتقل إلى محاورنا لفهم ما يجري وتوقع ما قد تحمله الأيام المقبلة. هل ينجح الضغط الأمريكي في تضييق الخناق على المقاومة؟ إلى أين يتجه تصعيد الاحتلال وسط تهديدات وتوترات إقليمية؟ وهل تفرض المواقف الدولية وقفا للنار وتغير مسار الأحداث؟ بعد طرحنا لهذه التساؤلات الثلاثة التي تشكل مفاهيم أو مفاتيح فهم المرحلة وتعقيداتها، نعود الآن إلى مقدمة برنامج فلسطين اليوم لنستعرض معكم الصورة الكاملة للتطورات ونضع كل حديث في سياقه لنقترب أكثر من حقيقة ما يجري على الأرض. إذن عنوان لقاء لهذا البرنامج: لبنان وغزة، خطوط النار وتقاطعات القرار. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. بينما يراوح الحراك الأمريكي مكانه حيال تطور المشهد الإقليمي، يواصل العدو اعتداءاته في الجنوب اللبناني بالتزامن مع حديث متصاعد عن بعثة أمريكية في بيروت يقال إنها تعمل على تشديد الحصار على مسار المقاومة على مختلف المستويات. أما وقف إطلاق النار في غزة فلا يزال أسير لنار الاحتلال طبعا وانتهاكاته المستمرة. في الداخل اللبناني تدور نقاشات سياسية وأمنية حول كيفية احتواء مناخ التصعيد الذي تخلقه تهديدات الاحتلال وصولا إلى تلويحه باستخدام الساحة السورية في فاتورة الحرب. تزامن ذلك مع وجود بعثة من وزارة الخزانة الأمريكية في بيروت يرجح أنها تهدف إلى إعادة هندسة النظام المالي بما يجعله أكثر استجابة لرغبات واشنطن وسط ضغوط لدفع لبنان نحو طاولة المفاوضات المباشرة مع العدو. فلسطينيا تتوجه الأنظار اليوم إلى نيويورك حيث يجري التحضير للتصويت على مشروع القرار الأمريكي المتعلق بغزة في ظل عدم التوصل حتى الآن إلى تفاهم أمريكي روسي. المشروع الروسي قدم مقاربة مختلفة خلت من الإشارة إلى ما يسمى بمجلس السلام الذي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ترأسه بصلاحيات واسعة، كما لم يتضمن أي حديث عن مهمة نزع سلاح المقاومة التي وردت صراحة في المشروع الأمريكي. في المقابل يعبر الأوروبيون عن تمسكهم بأن تشكل أي قوة دولية بقرار أممي واضح وأن تكون مهمتها الأساس ضمان وقف إطلاق النار. أما في كيان الاحتلال مستمعين الأكارم فقد جدد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تأكيده أن الحرب لن تتوقف قبل القضاء على حماس معلنا رفضه القاطع لأي دولة فلسطينية. وفي نيويورك تتزايد التوقعات بأن تلجأ واشنطن إلى التصويت ضد مشروع القرار تمهيدا لطرح تعديلات جديدة وبهدف التموضع خلف رفض كامل لأي نقاش حول الدولة الفلسطينية مهما كان رمزيا حفاظا على رواية نتانياهو عن النصر الكامل. الزميل حسين سباعي والتقرير التالي.
العدو الإسرائيلي يجدد رفض قيام الدولة الفلسطينية، لا يمثل ذلك جدلا داخليا وينظر إليه كمنطقة استقطاب في العمق اليميني الصهيوني الأكثر تطرفا. تقول سردية خبرية إن المتطرفين بنكفير وسيموتريتش يضغطان على نتنياهو لتأكيد رفض كل ما قد يبدو قريبا من الإقرار بضرورة قيام الدولة الفلسطينية لتجنب العزلة. أخذت تصريحات نتنياهو ووزير حرب كاتس كاستجابة لتلك الضغوط. تتجاهل السردية الإجماع الصهيوني على منع تحقيق المشروع المطروح منذ أكثر من 3 عقود تحت عنوان زائف: دولة فلسطينية بحدود 67 مقابل السلام والتطبيع. يرفض العدو الإسرائيلي أي مسار يفضي إلى الدولة المفترضة، وتلك مقاربة جديدة تحل مكان أوسلو. الخلافات في الجبهة الداخلية للعدو الإسرائيلي هامشية، يرتبط التباين بالطريقة التي يقدم بها الرفض بالكيفية التي يمكن أن تكون مجدية في دفع عزلة ما بعد الإبادة في غزة. مع الكيان تقف الولايات المتحدة الأمريكية في جهاض مشروع الدولة الفلسطينية، لا فرق إن كان في البيت الأبيض جمهوريون أو ديمقراطيون. التلاعب والمماطلة سلوك تكرر مع 5 رؤساء أمريكيين. اختلقت الولايات المتحدة الأمريكية ودول عربية حديث عن مسار يؤدي إلى حل الدولتين. لا يمكن أن يكون وعدا قطعيا. مؤخرا تضمن مقترح ترامب في غزة مصطلحا فضفاضا للتعبير عن مستقبل الدولة الفلسطينية. يقول البند المتعلق بذلك إن على سلطة رام الله اتخاذ إصلاحات للمساعدة في الاعتراف بدولة فلسطينية في المستقبل المجهول. يطرح التطبيع على طريقة ما يسمى باتفاق إبراهام دون وجود المقابل. البديل صفقات جانبية. البوابة التقليدية للعلاقات العربية الأمريكية تبدأ من التعاون مع العدو الإسرائيلي. وفي السنوات العشر الماضية قفزت الاستجابة العربية إلى مراحل أبعد من التطبيع. الشراكة في تصفية القضية الفلسطينية عبر تجاوزها كقضية إسلامية وعربية ووطنية وإنسانية. يطرح ملف سحب السلاح عن المقاومة الفلسطينية كمسار اعتيادي على دول تصنف كوسيطة.
تحية طيبة لكم مستمعين الكرام، ونشكر الزميل حسين سباعي على هذا التقرير الذي استمعنا إليه وفي هذا اللقاء وتحت عنوان لبنان وغزة خطوط النار وتقاطعات القرار. ينضم إلينا مدير مركز دراسات الانترو استراتيجية سيادة العميد نضال زهوي. تحية طيبة لكم سيادة العميد، السلام عليكم ورحمة الله.
التحية لك والمستمعين الكرام، عليكم السلام ورحمة الله. الله
بارك الله بكم لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء وحضوركم معنا في هذا البرنامج. إلى أي مدى نجح العدو في فرض معادلات جديدة على الجبهة اللبنانية سيادة العميد؟ كيف يرد لبنان سياسيا وعسكريا على هذا المسعى؟
يعني الحقيقة بأن نجاح الكيان الصهيوني في فرض معادلات جديدة هي نتيجة مسألتين. المسألة الأولى هي التغير الجيوسياسي الذي حصل في سوريا، وهذا ما أعطى فرصة للكيان الصهيوني بأن لا يلتزم بالتفاهمات التي حصلت على تطبيق القرار 1701 والذي طبقه سابقا في 2006. لذلك يعني هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية الضغط الأمريكي والتفاهمات الأمريكية الصهيونية التي أتاحت للعدو الصهيوني في تلك الحقبة باتفاق تحت الطاولة بأن يعطي حرية العمل فوق الأراضي اللبنانية، وهذه كذلك نتيجة للتغير الجيوسياسي. بالإضافة إلى مسألة مهمة هو يعني معرفة الأمريكي وقدرة ويعني تشريك علاقات الأمريكي في لبنان ببعض الأحزاب اليمينية التي كانت أصلا مختلفة مع كيان الصهيوني قبل 82، وهذه المسائل أدت إلى يعني شكل الصراع وليس في فرض معادلات، لأن المعادلات الحرب لم تنتهي بعد ولم يرمم الردع بطريقة صحيحة اليوم. ولم يعني هذه المعادلات الجديدة هي ليست نتيجة أن الإسرائيلي قد حقق نصرا في الحرب الأخيرة، إنما هي نتيجة مسائل متعلقة بالأمريكي والسوريا وفي سوريا فقط.
نعم سيادة العميد،
نجح الإسرائيلي اليوم هناك يعني بداية لمرحلة جديدة، مرحلة ترميم الردع مع الكيان الصهيوني. أعتقد بأن الخطابات الأخيرة للأمين العام لحزب الله واضحة بأنه أصبح قادرا على ترميم هذا الردع وربما أكثر من ذلك، ويمكن أن تجعل المقاومة هذه المعادلات يعني مفاعيلها عكسية تماما على الكيان الصهيوني. لذلك لم أقل أنها المعادلات هي أصبحت يعني مؤكدة، إنما هذا التغير الذي حصل هو سبب بانتكاسة سياسية للمقاومة في لبنان، واليوم من الممكن إعادة يعني ترميمها بطريقة صحيحة. تفضل
سيادة العميد، يعني هل يشكل التصعيد في جنوب لبنان ورقة ضغط على مسار الحرب في غزة، أم أن الجبهتين تتحركان وفق حسابات منفصلة رغم الترابط الميداني؟
لا، غير صحيح أن المشروع الأمريكي في منطقة هو مشروع واحد، لا يرى يعني الأمريكي لا يرى الأمور بمجهر غزة وحدها ولبنان وحده وسوريا وحدها وإيران وحدها. نعم، هو يشاهد، ينظر إلى المنطقة، منطقة جنوب غرب آسيا برمتها، على أنها وحدة كاملة متكاملة. الترابط الحقيقي اليوم هو من الناحية الاستراتيجية، أما من الناحية التكتيكية نعم هناك يعني تفاوت بموضوع بطريقة الأداء الإسرائيلي، لأن الأداء الإسرائيلي اليوم هو يسعى إلى تفكيك جبهات أو وحدة الساحات، وهو حقيقة نجح في ذلك، ويتحرك اليوم على الساحة اللبنانية من الناحية التكتيكية بخلاف على التكتيك الذي يحصل في قطاع غزة، ولكن كمشروع استراتيجي هو واحد.
نعم.
يعني بهذه الحالة
هذا التحرك الاستراتيجي يعني والدور الأمريكي في لبنان هل يتحول إلى عنصر ضغط مباشر على المقاومة لفرض يعني تسويات تتصل بما يجري في غزة؟
النجاح الأمريكي اليوم في تحقيق أهدافه هو متعلق بمسألتين. المسألة الأولى هو قدرة المقاومة على الصمود، والمسألة الثانية هي قدرة البيئة على الصمود. بهذه الحالة حتى الآن لا يمكن التخيل بأن كل هذه الضغوط وخطوط الجهد التي يمتلكها الأمريكي لفرض هيمنته على لبنان بالكامل هي قادرة بسبب هذين العنصرين بأن يفرض معادلاته في لبنان، وخصوصا بأنه هو يعني يسعى من خلال 4 خطوط جهد يعمل فيها في لبنان اليوم. الخط الجهد الأول هو الدبلوماسي والضغط المباشر بصلافة، هو يعني لديه استراتيجية عادة يعتمدها باعتماد خطوط جهد تلخص بالدايم، يعني الأولى الدبلوماتيك، الثانية الانتليجنت وهي العمليات الذكية، ومنها جزئية هي الإعلام والضغط النفسي، والميليتري الحالة الثالثة، خط الجهد الثالث والتي يقوم بها الكيان الصهيوني اليوم، والإيكونومي هي خط الجهد الأخير، والثلاث خطوط جهد اليوم يقودها الولايات المتحدة الأمريكية. وبالمراقبة نحن نراقب يعني كلما زاد الضغط السياسي والدبلوماسي يكون الضغط العسكري يتناهى مع هذا الضغط. لذلك أعتقد بأن كل هذه الضغوط يعني تديرها الولايات المتحدة الأمريكية وليس الكيان الصهيوني بحد ذاته، إنما هي سياسة عامة للولايات المتحدة الأمريكية.
نعم.
وفشلها هو منوط بالمسائل التي لا يمكن اليوم تحديد أن طبعا هناك الكثير من السقوف في المفاوضات التي وضعها الأمريكي، ومنها أن تخرج يعني يسلم لبنان كل شؤونه للكيان الصهيوني، وهذا كان أكبر سقف يعني عرض على لبنان بعملية اتصال رئيس الجمهورية، ولكن حتى الآن بصمود المقاومة سياسيا على الأقل منع رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء من الدخول بالمفاوضات المباشرة مع الكيان الصهيوني. أعتقد حتى الآن الموافقة على الدخول في المفاوضات هي بطريقة غير مباشرة كما حصل سابقا في تجربة الحدود البحرية. وبهذه الحالة أعتقد أن الأمريكي حتى بإهماله للطروحات اللبنانية هو والإسرائيلي، هو يريد أن يحصل على الأكثر من ذلك بكثير، هو يريد السيطرة والهيمنة الكاملة على الأراضي اللبنانية وتفكيك المقاومة بأكملها من بابها إلى محرابها. لكن الفشل يعني هو متوقع لهذه السياسة بما أن هناك يعني صمود شعبي كبير وصمود
هذه النقطة وفشل حقيقة هذه السياسة بالصمود الشعبي وكذلك القاعدة وقدرة البيئة. طبعا كيف توظف المقاومة الفلسطينية صمودها على الأرض في مواجهة الضغوط الدولية فلسطينيا، وما تأثير ذلك على خطوط الأوضاع في لبنان سيادة العميد؟
هي مختلفة هنا بالتكتيك. يعني المسألة في غزة اليوم هناك العديد من الطروحات التي تطرح بطريقة تفصيلية تختلف عن المواضيع. منها تقسيم غزة إلى قطاعات ثلاث، منطقة صفراء وخضراء، وفي الحال يكون يعني سياسة القمع وسياسة التهجير بلازالت قائمة في قطاع غزة. يعني يريد أن تكون هناك المنطقة الخضراء هي منطقة فقط يسكنها شداد الأفاق في قطاع غزة، منها عصابات التي كانت تتعارض مع المقاومة في فترة الحرب، والمنطقة الصفراء هي يعني منطقة الوسطى ما بينهما، وتترك المنطقة الحمراء لأهل غزة ليكون لهم يعني عدم القدرة على الحياة لا في الماء ولا في الأكل ولا في الطبابة. وبهذه الحالة لازالت سياسة التهجير هي القائمة الحقيقة يعني من مفاعيل هذه الخطة اليوم التي طرحت في أكثر من منطقة في أكثر من دولة في العالم، بأن هذه الخطة واضحة بأن ترمي إلى تهجير الفلسطينيين. أعتقد كذلك بأن السياسة هذه السياسة مع صمود الشعب الأسطوري في قطاع غزة، الشعب الأسطوري في قطاع غزة الذي حصل في خلال الحرب والقصف والدمار والفتك في العائلات والنساء والأطفال وكل هذا، وصمد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فكيف به من خلال بعض العمليات الذكية أن يتهجر ولا يكون صامدا في أرضه وبلاده، وخصوصا أنه ضاق التهجير على مر سنوات منذ سنة 48 إلى اليوم، وهو يفهم قضيته ويؤمن بقضيته أكثر من أي شعب على هذه المعمورة.
سيادة العميد، هناك من يرى بأن واشنطن الآن لا تمتلك القدرة على ضبط إيقاع الجبهتين معا، ويرى بأن التطورات الميدانية باتت تتجاوز حدود الإدارة الأمريكية.
إذا سمحت أعيد السؤال مرة أخرى لأنني لم أسمع هناك تشويش كان على
الحق. أتساءل يعني هل تملك واشنطن القدرة على ضبط إيقاع الجبهتين معا، أم أن التطورات الميدانية باتت تتجاوز حدود الإدارة الأمريكية؟
التطورات الميدانية سيد الكريم، هناك يعني فصل ما بين الجبهة اللبنانية والجبهة الفلسطينية لأسباب. يعني السبب الجوهري الحقيقي في بالاختلاف هو موضوع المعارضة الدولية للكثير من القضايا التي تطرح في غزة، وخصوصا بأن معارضة الدول بالدخول إلى قطاع غزة كقوى لفرض السلام يعني أرادت أن تكون من خلال تؤمن مشروعية للعمل هذا العسكري بقرار مجلس الأمن. وأعتقد أن الصراع اليوم هو دائر في مجلس في أروقة المجلس الأمن التي لا ترغب كانت الإدارة الأمريكية في اللعب بهذا المضمار، لأن مجرد القرار في مجلس الأمن هو اعتراف استقلالية غزة والضغط الدولي من خلال اعتراف بفلسطين كدولة مستقلة. أعتقد بأن هذه المسألة تتغير مفاعيلها عما يحصل في لبنان، لأن في لبنان هناك قرار من مجلس الأمن ولكن يخالفه العدو الصهيوني والأمريكي من خلال تفاهمات يمكن أن يعني يلغي مفاعيل قرار مجلس الأمن بالاتفاق المباشر مع الكيان الصهيوني. هذتين السياستين طبعا لديه القدرة على يعني ضبط الإيقاع بين الطرفين، ولكن ضبط الإيقاع على كل جبهات محور المقاومة هو هنا الصعوبة، ليس فقط ليس لبنان وفلسطين، ولكن لأنه قادر على احتواء هاتين الجبهتين، ولكنه اليوم هو غير قادر على احتواء هاتين الجبهتين واليمن مثلا. لا يمكنه الدخول في حرب مع إيران إذا لم ينتهي هاتين الجبهتين أصلا العمل العسكري وحتى العمل السياسي، لأن هذه مفاعيل ضرب الغرب المحور هو المشكلة وليست فقط هاتين الجبهتين. هاتين الجبهتين تعتبران بالمنطقة الاستراتيجية جبهة واحدة. أما المناطق التي يعني ليس لها تماس مع العدو الصهيوني بالمباشر هي التي تؤدي إلى ضعضعة مجهود أو يعني تفكك المجهود الدبلوماسي والحربي بين الجبهات، وخصوصا الدول كالعراق وإيران واليمن، وهذه التي تعطي دفعة قوية لقدرات جبهات محور المقاومة بشكل عام.
سيادة العميد، سؤالي الأخير حول الانقسامات داخل كيان الاحتلال، كيف تؤثر على قرارات الحرب؟
سيدي الكريم، أنا لا أعول على الانقسامات الداخلية في الكيان الصهيوني، لأن يعني هناك مسألة مهمة من خلال المراقبة استطلاعات الرأي التي تحصل. جميعهم مجرمون، جميعهم يريدون دماء العرب والمسلمين، إن كان في قطاع غزة أو في إيران أو في اليمن أو في العراق أو في لبنان. كل هذه الجبهات ما يريده المستوطن الصهيوني اليوم هو فعلا يعني وهو ونسب عالية جدا، يعني 62% من الشعب من قطاع المستوطنين في فلسطين المحتلة هم يريدون هذه الحروب، ويكثفون من يعني ما يريده اليوم نتنياهو حتى من خلال تقريب بعض توقيت الانتخابات لاستغلال هذا الرأي العام الموجود، لأنه اعتبر نفسه أنه حقق إنجازات، وبهذه الحالة يمكن الاستفادة من هذه الإنجازات. أعتقد بأن التعويل اليوم على موضوع الانقسامات الداخلية في الكيان الصهيوني أصبح ورائنا بعد صدور نتائج هذه الاستطلاعات الرأي، وخصوصا بعد يعني تخفيف الأعباء عن المستوطن الصهيوني في فلسطين المحتلة من خلال وقف الجبهتين اللبنانية والفلسطينية المحتلة. تفضل.
تحية طيبة لمدير مركز دراسات الانترو استراتيجية سيادة العميد نضال زهوي، كنت معنا من بيروت. شكرا جزيلا لكم سيدي.
بخدمتكم، ويعني أشكركم على الاستضافة.
تحية.
فلسطيني وميدان الفتان، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض سنة زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء،
حياة طيبة لكم أحبتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتابع لقاءنا مع باقة من تقارير ورسائل المراسلين. حيا الآخر، التطورات على صعيد قطاع غزة في ظل مواصلة الاحتلال خرق قرار وقف إطلاق النار. وفانا الزميل سعيد بوريني بالرسالة الصوتية التالية نستمع إليها.
الواضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في الاعتداءات على مختلف مناطق قطاع غزة، خاصة في المناطق التي باتت تعرف بما وراء الخط الأصفر. جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم قام بإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين في حي الشجاعية، وطائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت عليهم النار، كان هناك شهيد وثلاثة جرحى نقلوا إلى المشفى المعمداني بالبلدة القديمة بمدينة غزة. هذا جاء بعد أقل من 24 ساعة على استشهاد مواطن في حي التفاح المجاور أيضا برصاص مسيرة إسرائيلية، عندما كان يحاول الوصول إلى منزله قرب ما بات يعرف بالخط الأصفر. كذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على المواطنين في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، واستشهد مواطن فلسطيني حسب الدفاع المدني الفلسطيني الذي يحاول أن ينقل هذا الشهيد إلى مشفى الشفاء. كل هذا جاء بعد ليلة طويلة من القصف الإسرائيلي المستمر على شرق مدينة غزة على حي الزيتون الذي تعرض لقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وألقيت عدة قنابل من طائرات الكوت شابتر أصابت إحداها عدد من المواطنين الفلسطينيين الذين نقلوا أيضا إلى المشفى المعمداني. في شرق خان يونس كذلك تواصلت الغارات الجوية العنيفة جنوب شرق المدينة، حيث واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق خلف الخط الأصفر، لا يعرف ما هو الهدف إن كان استهداف للأنفاق أو تدمير مزيد من المنازل الفلسطينية في تلك المناطق، وهو الأمر الذي تكرر أيضا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة حيث عمليات نسف متواصلة لمنازل المواطنين الفلسطينيين. نستطيع أن نقول أن معظم المناطق الفلسطينية تعرضت للقصف هذه الليلة، خاصة في ما بات يعرف بالخط الأصفر، في وقت يستمر فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتحكم بمعابر القطاع وإغلاق معبر رفح دون تقديم أي مبرر.
تحية طيبة لكم مستمعينا ومستمعاتنا، والشكر للزميل سعيد بوريني على هذه الرسالة الصوتية استمعنا إليها من غزة. بعد تعطيل جيش الاحتلال جميع مستشفيات شمال غزة، تتحرك الخدمات الطبية لسد الفراغ الصحي الكارثي. تفتح بالتعاون مع مؤسسة إيران همدل أول نقطة طبية مخصصة لخدمة المدنيين في المناطق المهمشة بهدف تخفيف المعاناة المتفاقمة في الشمال. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
نحن هنا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. خلال عامين من الحرب تعمد جيش الاحتلال تدمير القطاع الطبي بشكل كلي. 4 مستشفيات حكومية تعرضت للتخريب وخرجت عن الخدمة، مستشفى كمال عدوان ومستشفى اليمن السعيد ومستشفى العودة في حيث للزعتر ومستشفى بيت حانون. هذه المستشفيات أصبحت خارج الخدمة منذ وقف إطلاق النار. عاد الأهالي، عشرات الآلاف من المواطنين عادوا إلى شمال القطاع، يعيشون ظروفا قاسية تزيد الأوضاع الصحية وعدم توفر الخدمة تزيدها صعوبة. يعطيك العافية. وإيش المعاناة اللي بيعانيها سكان؟
إحنا عنا بدون وجود مستشفيات كارثة. يعني الليلة حصل عجوز مسن تمام أغمى، بعد ساعة ونص تمكننا من أحد الموجودين في المنطقة، أخذنا مكتبته الشخصية واتجهنا على المستشفى. إحنا المستشفى الشفاء تبعد عنا زي 6 كيلو.
اليوم تفتتح في مخيم جباليا هذه النقطة الطبية، نقطة طبية صغيرة تتكون من خيمة واحدة وغرفة علاجات، ستقدم الخدمة لعشرات الآلاف من النازحين العائدين إلى شمال القطاع. معنا أبو حمزة فارس عفانة مدير الخدمات الطبية في شمال القطاع. أهمية وجود هذه النقطة الطبية في منطقة جباليا وشمال غزة؟
طبعا هذه أهمية، لها أهمية كبيرة جدا على تقديم الخدمة للجرحى خاصة وكبار السن بعد منع الاحتلال الإسرائيلي من عودتنا إلى مستشفى الأندونيسي ومستشفى العودة. يعني لذلك يعني الخدمات الطبية أصرت على تقديم هذه الخدمة لأبناء شعبنا الفلسطيني في شمال قطاع غزة لتعزيز من صمودهم. ويعني كما نشكر القائمين على إنشاء هذه النقطة وخاصة يعني الشعب الإيراني ومن خلال مؤسسة إيران همدل.
هذه أول نقطة تفتتح في شمال غزة وتقدم الرعاية الطبية ونقطة الإسعاف والطوارئ، وهي قريبة من الخط الأصفر. كان هنا تلبية نداء الاستجابة والحاجة الكبيرة للأهالي لنقدم الخدمة والرعاية الطبية.
الهدف في هذه المرحلة هو تعزيز صمود الأهالي العائدين إلى شمال القطاع. دمر جيش الاحتلال على نحو كلي مخيم جباليا ومدينة بيت لاهيا وحرم الأهالي من الخدمة. لا بنية تحتية هنا، لا مستشفيات ولا مخابز، ولكن هذه الجهود تعيد الثقة وتعيد الأمل وتثبت الأهالي في مناطق شمال قطاع غزة التي يريدها جيش الاحتلال ضمن مخططه أن تخرج عن الخدمة وأن تخرج عن الأمل والحياة.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وشكرا لزميل مصطفى بركة على هذا التقرير. نتابع معكم في برنامجنا فلسطين اليوم. فالقدس المحتلة حيث اقتحم مئات المستوطنين اليوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، ووفق مصادر مقدسية فإن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد. وأشارت نفس المصادر أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته، وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم قبل أن يخرجوا من باب السلسلة. وهذا وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي وكذلك المصلين. وفي ظل تصاعد الأطماع الصهيونية بالقدس، مستمعينا مستمعاتنا، يطرح الكونغرس الأمريكي مشروع قانون جديد يسعى إلى منح الاحتلال شرعية لفرض سيادته على المسجد الأقصى المبارك، خطوة تعد أخطر تدخل تشريعي في الوضع التاريخي للمقدسات وتثير قلقا واسعا لدى الهيئات الحقوقية والدولية. الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
لا يكاد اللوبي الصهيوني الأمريكي في الكونغرس الأمريكي يفوت فرصة حتى يثبت خدمته لكيان الاحتلال، وجديده مشروع قانون يسعى لتحصيل اعتراف أمريكي رسمي بسيادة الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك. المشروع الذي تقدم به كل من النائبين الجمهوريين كلوديا تيني وكلاي هيجينز، وبحسب موقع ميدل إيست مونيتور فأنه يشرع دخول الصهاينة بشكل دائم من إحدى بوابات الحرم ضمن ساعات يومية محددة.
أعتقد بأن هذا المشروع الذي تقدم فيه عضوين من الكونغرس الأمريكي التابعين للحزب الجمهوري الذين يطالبون بفرض السيادة من قبل دولة الاحتلال على المسجد الأقصى يأتي ضمن التصور الذي كان قدم سابقا من ترامب في قضية صفقة القرن حينما أعطى القدس كعاصمة لدولة الاحتلال اعتراف من جانب، لكن تشريع ذلك في المجلس الكونغرس الأمريكي هذا يدلل أن هناك في خطة من أجل سحب البساط تحت أقدام أول شيء الحكومة الأردنية التي هي تعتبر صاحبة الوصاية على المقدسات باتفاق وادي عربة، وبنفس الوقت أيضا اتفاقيات أوسلو التي تمت سنة 1993 مع السلطة الوطنية الفلسطينية.
المقترح الأمريكي يؤكد اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة موحدة للاحتلال، فما هي عواقب هذا التشريع الأمريكي الذي يطل برأسه بعد انتهاء حرب اشتعلت في أكتوبر من أجل المسجد الأقصى؟
بالتأكيد سيكون يعني رد فعل غير عادي من قبل يعني شعبنا الفلسطيني الذي تصدى للشارون بسنة 2000 حينما دخل المسجد الأقصى، فما بال أن يكون هناك في ضم وإلغاء الاستاتيكو القائم الآن وهو السيادة الفلسطينية على المسجد الأقصى وأيضا الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى وبقية المقدسات. نحن نمر بظروف استثنائية، يجب أن نكون مستعدين، هذا أهم مقدس بالنسبة لنا كفلسطينيين وثاني مقدس للعالم الإسلامي كله، وبالتالي ستكون هناك في توتر وإمكانية انفجار في الضفة الفلسطينية.
إذن مشروع قانون أمريكي يؤسس لمخاطر دينية فضلا عن تشكيله إن مر بالتصويت نسفا لسردية الرئيس الأمريكي بحل الدولتين. يأتي هذا في ظل تزايد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي، إضافة إلى التضييق على الفلسطينيين في كل أرجاء المدينة المقدسة ومصادرة منازلهم.
تحية طيبة لكم أيها المستمعين الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم، ونشكر جزيل الشكر الزميل غسان عبد الله على هذا التقرير. من القدس إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث تواصل قوات العدو الصهيونية اليوم الاثنين حملة مداهمات واقتحام طالت عدة مناطق في الضفة الغربية تخللها اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، كما يواصل المستوطنون اعتداءاتهم الممنهجة بحماية قوات العدو الصهيوني. وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات العدو اعتقلت أسيرا محررا عقب مداهمة منزله في بلدة عنبتة شرق طول كرم شمال الضفة، وذلك بعد نحو شهر من الإفراج عنه. وفي مخيم بلاطة شرق نابلس اعتقلت قوات العدو الصهيوني شابين بعد اقتحام المخيم وتفتيش منازل عدة. كما اعتقلت قوات العدو شابا خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل، إضافة إلى اعتقال شاب آخر خلال مداهمة منطقة العروج في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية. وفي سياق اعتداءات المستوطنين، سرق مستوطنون صهاينة معدات زراعية من قرية المغير شمال شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. يشار إلى أن هذا هو الاعتداء الثاني للمستوطنين بحق قرية وأهالي المغير قضاء رام الله، حيث اقتحم مغتصبون يهود صباح اليوم منطقة الخلايل على أطراف قرية المغير وداهموا أراضي زراعية بحماية قوات الاحتلال. وتشهد الضفة الغربية مستمعين الكرام تصاعدا ملحوظا في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، بعد توجيه وزير الأمن القومي إتمار بن غفير الشرطة لحمايتهم وتسهيل أعمالهم. وفق تقرير حديث للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، وسجل أكتوبر تصاعدا غير مسبوق في اعتداءات العدو ومستوطني، حيث وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان نحو 2350 اعتداء في مختلف محافظات الضفة الغربية، وارتكب جيش العدو منها 1584 اعتداء بشكل مباشر. في الختام مستمعين الكرام، هكذا تبقى أحداث لبنان وغزة مفتوحة على احتمالات كثيرة في ظل مشهد إقليمي تتقاطع فيه الحسابات العسكرية والسياسية والدبلوماسية، ما بين ضغوط الخارج وصمود الداخل، معادلات تكتب بالنار والمواقف. ستبقى الحقيقة في التفاصيل التي نحاول يوميا أن نقترب منها قدر الإمكان. شكرا لطيب المتابعة وحتى الملتقى في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم وندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الشهيد الشيخ نمر باقر النمر. موضوع المحاضرة: الأبعاد المختلفة للدعاء في حياة المؤمن.
أعوذ بالله الثاني العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسائر المرسلين بالخاتم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم الأجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه وتعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. وجاء في الحديث: الدعاء سلاح المؤمن، والدعاء مخ العبادة، والدعاء نور السماوات والأرض، بل جاء الدعاء عمود الدين.
صدق أهل بيت النبوة سلام الله عليهم أجمعين. ارتبط اسم الإمام زين العابدين عليه السلام بالدعاء، حيث الصحيفة السجادية زبور آل محمد وزبور داود كان الدعاء، وبه بنى نبي الله سليمان الحضارة التي لم تصل إليها البشرية. وزبور آل محمد هو الدعاء، وبه نتمكن من بناء الحضارة الإنسانية. في مثل هذه الليلة نتوقف وقفة قصيرة لكي نفهم حقيقة معاني الدعاء وأبعاد الدعاء.